الوجه الثاني يبدأ حالا.
وإن قرض منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقد المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. وإن انتقل بنية من غير تحريم من فرض إلى فرض إلى فرض آخر بطل، لأنه قطع نية الأولى ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدم كفايته، فلم تكن وفرض ولم يدخل وقته. ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومة فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصلح أي أمة أو شك في كونه إماما أو مأموما. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم تصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أم لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. باب صفة الصلاة، الصفحة 50. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج. ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. يسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد قامت، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فليلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول ويتراصون عن يمينه. والصف الأول للرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل. والصف الأخير للنساء أفضل، ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها، نطقا لحديث تحريمها التكبير، رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر، أو قال إكبار، وإن مطته كره مع بقاء المعنى. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلة إن اتسع الوقت، ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير، وبنهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة، حذوة أي مقابلة من كبيه، لقول ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذوة من كبيه ثم يكبر، متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان، ويسقط بفراغ التكبير كله. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو من كبيه. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع. فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع من عدمه. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا، لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أو ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك، أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند كل فعل مهم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية. وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام. ويكره الإفراط في التشديد والمد، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء، ومعناه اللهم استجب. ويحرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة، وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يكره بطواله، وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله، وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهر والعشاء من أوساطه. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات، ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاده جواز غيرها، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، لقول أبي هريرة: كان صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحال من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله أي بإزاء ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه. رواه ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزي الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. ويقول راكعا: سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر. وقال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع. ومعنى سمع استجاب. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل، عكس ربنا لك الحمد. ويقول مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعة: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزه، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزي بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزيه، ذكره بالشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما يمكنه. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، على ما تقدم في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى أي مملوكة له ومختصة به، والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم، السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله، عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزات على يديه، ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة، ولا يجزئ لو أبدل آل بأهلي، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، والمحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه، وتبطل به. ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وثم التفاته عن يساره أكثر، وألا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة، ولا يجزي أي إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازة، والأولى ألا يزيد وبركاته. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد ويسلم. والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة، وتسر القراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى. ثم يسن أن يستغفر ثلاثة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر مع 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. فصل. يكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، قال في شرح المنتهى: وكل من الجلستين مكروه، لقوله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، رواه ابن ماجة. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح.
انتهى الشريط الرابع من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الخامس.